بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر. مطلب يذكره المصنف في المقام بتبع ما تقدم من عدم ثبوت الخيار للكافر وللبائع المسلم إذا كان المبيع عبدا مسلما. يعني تقدم، هكذا نقول حتى نواصل المطلب، تقدم من المصنف في الدرس السابق في مطلب قبل هذا المطلب أن انتهى إلى عدم ثبوت الخيار لا للكافر ولا عليه عند إلزامه ببيع العبد المسلم. حينما نلزم الكافر ببيع العبد المسلم، قال المصنف: لا خيار في هذا البيع لا للكافر البائع ولا لمن يشتري منه. في المقام يستدرك المصنف على ذلك ويشير إلى ثبوت بعض الخيارات للمسلم دون الكافر في حالة بيع العبد المسلم. هذا اعتبر أولا. ثانيا، سيأتي في باب الخيارات، سيأتي في بحث الخيارات أن الخيارات على نحوين. النحو الأول: خيار ثابت بدليله الخاص بعنوانه الخاص، كخيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشرط إلى آخره، أن يدل الدليل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا دليل خاص على خيار المجلس، وهكذا. هذا الصنف الأول أو القسم الأول من الخيارات. القسم الثاني من الخيارات: خيار ثابت بعنوان عام أو بدليل عام. وقد ذكروا في هذا القسم أن قاعدة نفي الضرار أو أدلة نفي الضرار يمكن أن تكون قاعدة عامة يستفاد منها مجموعة خيارات كلها بملاك لزوم الضرر. فالبيع يكون جائزا لأن لزوم البيع يلزم الضرر إما على البائع وإما على المشتري. فكل مورد كان البيع يوجب الضرر إذا كان لازما فيثبت فيه الخيار، فيكون الخيار حينئذ بملاك لزوم الضرر، كخيار الغابن وخيار العيب وخيار التدليس وخيار التأخير ونحوها كما سيأتي. إذن في هذه النقطة الثانية اتضح أن الخيارات على قسمين: إما بدليلها الخاص وإما بملاك أو بأدلة نفي الضرر. ثالثا، أما القسم الأول من الخيارات فتقدم الوجه فيه في الدرس السابق، وأنه لا يثبت أي واحد من هذه الخيارات في القسم الأول، خيار الحيوان، خيار المجلس، خيار الشرط، لا يثبت شيء منها في البيع بين الكافر والمسلم للعبد المسلم، لا للكافر ولا للبائع المسلم والمشتري المسلم. هذا القسم الأول، أنه لا يثبت كما تقدم. ولكن القسم الثاني، وهو الخيارات التي تثبت بملاك نفي الضرار، يقول المصنف: لابد من ثبوته، ولكن لابد من ثبوته للمشتري المسلم دون الكافر. إذن الدعوة في المقام ضرورة ثبوت وجوب ثبوت الخيارات التي من القسم الثاني للمشتري المسلم دون الكافر. هذه هي الدعوة. ما هو الوجه في هذه الدعوة؟ أن الوجه في هذه الدعوة هو بالشكل الآتي: ما تقدم في نفي الخيارات من القسم الأول هو لزوم السلطنة. لو قلنا بالخيار والخيار إحداث ملك أو إعادة ملك يلزمه سلطنة الكافر على المسلم، لو كان الخيار ثابتا إعمال الخيار يلزمه ماذا؟ السلطنة. وبما أن السلطنة منفية بآية نفي السبيل فإذن لا يثبت الخيار. هذا وجه عدم ثبوت الخيار من القسم الأول. حينئذ يقال تتميما له: وحيث أن القسم الثاني من الخيارات ثابت بأدلة نفي الضرر، القسم الثاني من الخيارات ثابت بملاك نفي الضرر بأدلة نفي الضرر، وأن أدلة نفي الضرر إنما هي بلحاظ العناوين الثانوية، بلحاظ عنوان ثانوي لا بلحاظ عنوان أولي، وقد ذكروا في محله أن أدلة العناوين الثانوية أو الأحكام الثانوية دائما مقدمة وحاكمة على أدلة الأحكام الأولية، دائما كل دليل يدل على الحكم الثانوي فهو حاكم على أدلة الأحكام الأولية. وفي المقام آية نفي السبيل تنفي الخيار كحكم الأولي، أدلة نفي الضرر تثبت الخيار كحكم ثانوي. إذن لابد من القول بثبوت الخيار لتقدم أدلة ثبوت الخيار على أدلة نفي الخيار. واضح الفكرة؟ إثبات الخيار، أكرر، إثبات الخيار عموما يلزمه سلطنة الكافر على المسلم، فإذن لا خيار بدليل آية نفي السبيل. أدلة نفي الضرار تنتج لزوم ثبوت الخيار، وبما أن أدلة نفي الضرر أدلة ثانوية وآية نفي السبيل دليل حكم أولي، ودائما يتقدم دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولي، إذن لابد من تقديم أدلة نفي الضرر. إذا قدمنا أدلة نفي الضرر يثبت الخيار، لكن أي خيار؟ الخيارات الثابتة بملاك نفي الضرر، وهي خيار العيب وخيار الغابن ونحوها. واضح إن شاء الله؟ ما أدري واضح لو شو أخو جيد. هذا هاي قصة نقطة ثالثة. رابعا، كون الثبوت لخصوص المسلم دون الكافر، لأن أدلة نفي الضرر، لأن أدلة نفي الضرر إذا راجعناها، إذا تأملنا فيها، إذا اتضح لنا قول الفقهاء فهي مختصة بالضرر الذي يلزم من فعل الغير. من كان يقع بالضرر بسبب غيره أدلة نفي الضرر تثبت له الخيار، أما من يقدمه على إضرار نفسه فأدلة نفي الضرر منصرفة عنه. وفي المقام المسلم إذا لم نثبت له الخيار ويلحقه الضرر لابد من ثبوت الخيار، بأدلة نفي الضرر. أما الكافر فلا يتصور لزوم الضرر فيه إلا من جهة، لا يتصور، التفت وياي، أما الكافر فلا يتصور لزوم الضرر في المقام إلا من جهة إلزامه وإجباره على البيع، والإجبار على البيع إنما من جهة كونه كافر يملك مسلما، من جهة كونه كافرا يملك مسلما. إذن حينما أقدم على الكفر هو يعلم أنه لا يمكنه ملك المسلم، فلزوم الضرر بسبب بيعه للمسلم إنما نشأ من اختياره هو للكفر، بحيث الآن حينما نلزمه بالبيع لو أعلن إسلامه لا يجب عليه البيع. الآن لو أسلم هو كافر يملك مسلم، أجبرناه على البيع، لو أسلم قبل أن يبيع انتفى وجوب البيع، لا يعني ملاك لزوم البيع انتفي، سيكون مسلم يملك مسلما لا مانع منه حينئذ وعليه. فالخيارات الثابتة بملاك نفي الضرار، الخيارات الثابتة بأدلة نفي الضرار تثبت للمسلم لأن الضرر من غيره، ولا تثبت للكافر لأن الضرر من اختياره للكفر وعليه. فالخيارات على قسمين، قسم تقدم الكلام فيه في الدرس السابق لا يثبت لا للكافر ولا لغيره، وهو القسم الأول أن ثابت بأدلته الخاصة ولا تثبت بآية نفي السبيل. وأما القسم الثاني من الخيارات وهي الثابتة بملاك نفي الضرر فتثبت في المقام، ولكن حيث إنها منصرفة عمن أضر نفسه فتثبت الخيارات بأدلة نفي الضرر لخصوص المسلم المشتري من الكافر دون الكافر البائع، لأنه باختيار الكفر لزمه الضرر. واضح إن شاء الله؟ هذا مطلب. أيضا العبارة تطبقوها ما بها شيء. المطلب الآخر الذي يذكره المصنف في المقام يقول مما تقدم من عدم جواز إثبات الخيار، إذ ثبوت الخيار يلزمه سلطنة الكافر على المسلم، يتضح أنه في العقود الجائزة التي يجوز فيها للطرفين الرجوع بلا حاجة إلى الإقالة، أن يرجع به مباشرة كالهبة، يتضح أنه في مثل هذه العقود لا يجوز للكافر الرجوع. واضح إن شاء الله؟ وكذلك لا يجوز لغير الكافر الرجوع بنفس الملاك، لأن الرجوع إحداث ملك أو إبقاء ملك سابق، وإبقاء الملك السابق أو إحداث ملك يستلزم السلطنة، والسلطنة منفية بآية نفي السبيل. صار واضح إن شاء الله؟ خب، إلى هنا تقدم من المصنف عدم ثبوت الخيارات من القسم الأول، وعدم ثبوت الخيارات من القسم الثاني للكافر وتثبت للمسلم، وثبت أيضا عدم جواز الرجوع في العقود الجائزة. ثم يقول المصنف في المقام في كل هذه الأحكام خالف المحقق الكركي في جامع المقاصد تبعا للشهيد الأول في الدروس، حيث ذهبا إلى ذهب الكركي تبعا، سنصنف بيان كلام الكركي تبعا للدروس، إلى ذهب إلى ثبوت الخيارات وجواز الرجوع في البيوع مطلقا، لا فرق بين ما نحن فيه وبين سائر البيوع، بدعوة. شنو الدعوة اللي عند الكركي؟ يقول حقيقة البيع تقتضي اللزوم، حقيقة البيع تقتضي اللزوم من الإجابة والقبول بضميمة أدلة الخيارات، يكون البيع يقتضي الخيار ولا يؤثر نحو أو قسم المبيع على حقيقة البيع وما يقتضيه. تفتوا ياج؟ أكرر هذه، البيع بما هو من الإيجاب والقبول يقتضي اللزوم، وبضميمة أدلة الخيار يكون البيع يقتضي الجواز يقتضي الخيار. اقتضاء اللزوم أو اقتضاء الخيار في البيع لا يتأثر بالمبيع ما هو، سواء كان المبيع عبد مسلم أم عبد كافر أم دار أم شاة أم أرض أم طحين أم زبيب، لا يؤثر المبيع وقسمه نحوه لا يؤثر على حقيقة البيع. البيع يضفي أثرا على المبيع لا المبيع على البيع. وعليه فما ثبت اقتضاؤه للبيع بضميمة أدلة الخيار سار وجار في البيع مطلقا حتى لو كان المبيع كافرا. نعم نخرج من ذلك الاقتضاء إذا دل الدليل على اقتضاء آخر، إذا جاء دليل وأثبت اقتضاء آخر غير اقتضاء الخيار غير اقتضاء الجواز فنحن والدليل. واضح إن شاء الله؟ هذا ما ذهب إليه إجمالا، وهناك تفاصيل تقرأها وليست بالضرورة أن ندخل في التفاصيل. المصنف يجيب يقول نعم ما قلته تماما مسلم، لا نخرج عن هذا الاقتضاء إلا بدليل آخر على الاقتضاء، وهناك دليل على الخروج من هذا الاقتضاء وهو آيتنا في السبيل. إذ آيتنا في السبيل حيث نفت سلطنة الكافر على المسلم، والخيار أو الرجوع في أدلة في العقود الجائزة تستلزم سلطنة الكافر على المسلم. إذن كون المبيع عبدا مسلما والبائع كافر يكون البيع يقتضي على أصله اللزوم من دون الخيار. واضح إن شاء الله؟ ثم يضيف المصنف شيئا آخر، استلزام البيع للخيار، استلزام البيع للخيار ليس لزوما عقليا وإنما هو لزوم عرفي أو لزوم شرعي، وبالتالي فهو تابع لدليله الشرعي. لو كان استلزام البيع للخيار استلزاما عقليا نعم لا يمكن الانفكاك، لكن هذا اللزوم ليس لزوم عقلي وإنما لزوم شرعي تابع لدليله. ما دل عليه الدليل نلتزم به، دل على لزوم الخيار لهذا البيع يثبت الخيار، ما لم يدل على لزوم الخيار فلا وجه لثبوت الخيار حينئذ. وعليه فما يصل إليه المصنف بالنتيجة هو عدم تمامية كلام المحقق الكركي وعدم تمامية كلام الشهيد الأول. هذا تمام الكلام في مسألة عدم ملك الكافر للمسلم، وهي المسألة الأولى من مسائل اشتراط الإسلام في المتعاقدين، إذ اتضح أنه لا يشترط الإسلام في كل بيع وإنما في خصوص كون البائع أو المشتري عفوا كافر والمبيع عبدا مسلما. المسألة الثانية التي يشترط فيها الإسلام في كلمات الأعلام هي كون المشتري كافر والمبيع هو المصحف والقرآن الكريم. واضح إن شاء الله؟ نعم شيخنا.
شيخنا يعني المصنف لم يقبل الحكم بالبدر، أما الحكم التكليفي فإنه يعني أقبله، يعني إذا أقدم المسلم على غير المسلم للكافر فإنه يرتكب محرما.
نعم.
هذا ما يقبله.
نعم. وقبل في مصنف أيضا قبل في بعض حالات الملك التي لا تستلزم السلطة من قبيل
آن
الماء اللي تستلزم العاتق أو نعم. أولا في هذا في هذه المسألة نقطة أولى تقدم من المصنف في أواخر بحث المكاسب المحرمة أن ذكر مسألة بيع المصحف وأنه يجوز أو لا يجوز، وحكم هناك بعدم الجواز. وفي المقام أيضا يتعرض لهذه المسألة، والفرق بينهما واضح، إذ هناك كان ينظر إلى الحكم التكليفي تكليفا يجوز أو لا يجوز، أما هنا فناظر الحكم الوضعي يحصل الملك أو لا يحصل الملك. هذا من جهة. من جهة أخرى في تلك المسألة في المكاسب المحرمة كان ينظر إلى المسألة البيع مع كون البائع والمشتري ها من المسلمين، أما في المقام فالنظر إلى كون المشتري كافر، هل يحصل الملك إذا كان المشتري كافر أو لا؟ هذا الفرق بينه. فلا يتوهم أن المصنف كرر البحث في مقامين. ثانيا المشهور عدم صحة بيع المصحف للكافر، مشهور بين الإمامية بل لعله مطلقا إمامية وغير الإمامية، المشهور هو عدم صحة البيع، يعني لا ينتقل لا يحصل الملك للكافر إذا كان المبيع هو المصحف الكريم. والدليل على ذلك أحد أمرين، أحد وجهين، على نحو منع الخلو لا مانع من اجتماعهما أو ثبوت أحدهما. الأول وجه الأول إما لأنه لأن القرآن الكريم من المقدس من المقدسات بل من أقدس مقدسات المسلمين، فالمقدس الأول هو المعصوم أو النبي صلى الله عليه وآله ثم الأئمة عليهم السلام. المقدس الثاني هو الكتاب الكريم، هو المصحف الشريف. ومعنى القداسة هو الاحترام بأعلى درجاتها، أن يكون ذلك الشيء مقدسا بمعنى محترما بأعلى حالات الاحترام. ومما ينافي الاحترام تسليط غير المحترم على المحترم، تسليط غير المحترم على المقدس على المحترم. فإذا سلطنا الكافر على القرآن ببيعه إياه نافى القداسة نافى الاحترام، وعليه فلا يحصل ملك الكافر للمصحف حتى لو بيع له. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الاحترام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أولوية المقام من المقام السابق. إذا قلنا بأن بيع العبد المسلم للكافر باطل بملاك نفي السبيل، فنفي ملكية الكافر للقرآن من باب أولى، وحيث ثبت في محله بآية نفي السبيل سواء فسر بال طبعا هذا على رأي مشهور، آية نفي السبيل بناء على فهم السبيل بمعنى الملك، فإذا آية نفي السبيل كما نفت ملكية الكافر للمسلم فهي بالأولوية، تدل على نفي ملكية الكافر للمصحف الكريم. واضح إن شاء الله. هذا ثانيا. ثالثا المصنف يعلق على هذا الاستدلال وفتوى المشهور، يقول: ما ذهب إليه المشهور كفتوى كنتيجة حسنة، ولكن الوجه والدليل ليس بحسن. يعني يقبل بالنتيجة، يفتي كأنما يفتي بعدم ملكية الكافر للمصحف الكريم، ولكن لا يقبل بهذا الدليل. ولكن للأسف لم يبين ما هو وجه عدم حسن الدليل. لماذا لم يقبل بالوجه الأول، ولماذا لم يقبل بالوجه الثاني؟
الوجه
الثاني عدم قبول البارئ. ولعله في الوجهين يأتي ما تقدم منه سابقا كمناقشة، أن لو سلمنا أن المقصود من آيتنا في السبيل أو ما ينافي الاحترام هو الملك، فلا مانع من أن يحصل ملك الكافر للمصحف، ولكن لا يسلط عليه، لا يسلم له، لأن المنفي لم يكن الملك بما هو ملك في نفسه، بما هو ملك اعتباري أن يملكه في عالم الاعتبار، وإنما المنفي في الآية الملك بمعنى الآثار الخارجية. فبالتالي لا مانع من أن نبيع المصحف للكافر ونأخذ الثمن، ولكن نشترط عليه أو لا نشترط، وإنما نلزمه بذلك أن لا يكون الكتاب تحت يده، يكون تحت يد المسلم، ومتى ما أراد الاستفادة منه المسلم يقرأ له، أو مثلا المسلم يبين له شيء ما في الكتاب الكريم. واضح إن شاء الله. هذا فضلا على أن المصنف لا يفهم من آية نفي السبيل نفي الملك، وإنما نفي السلطنة أصلا، وقد لا نفهم السلطنة من كل بيع كما في المحجور وغيره. واضح إن شاء الله. بل شيخنا، بل الوجه الثاني بالخصوص الأولوية غير تامة، إذ من قال أن القرآن أقدس من المسلم؟ هاي شوية بها ربما حساسية عند البعض. ما بيها زين. قد نفهم بعض الأمور خطأ من الفقه الآخر، فقه الآخر ربما يرتب أشياء بحسب الاستحسان وبحسب ملاكات أخرى، أما نحن كل ما نريد ترتيبه إذا لم يكن أصله من أهل البيت عليهم السلام فلا أصل له، فلا يسلم. وقد ورد عنهم أن المؤمن أقدس من الكعبة، أن المؤمن أقدس من كل المقدسات، إنما تأتي قداسة المؤمن بعد قداسة المعصوم. فاحترام المؤمن أوجب من احترام أي مقدس آخر، لا مكان ولا ذات أخرى. والقرآن لو قلنا بأنه، لو افترض سلمنا أنه أقدس، فليس هو القرآن الذي عبارة عن رموز وخطوط، وإنما هو ذلك القرآن الذي في اللوح المحفوظ، واقع وحقيقة القرآن. يمكن لهذه الأمور أو لغيرها المصنف لم يقبل الاستدلال بهذين الوجهين. خب، هذا ثانيا أو ثالثا. رابعا في هذا المطلب، سلمنا بالنتيجة وبالدليل ولو جدلا، يأتي السؤال حينئذ: هل تلحق الأحاديث النبوية بالقرآن أو لا؟ فإذا كان عندنا كتاب يشتمل على الروايات النبوية، كالبخاري مثلا، لا فعلا، لو كان عندك كتاب البخاري وأنت مستغن عنه، وفرض الكلام أنه أغلب ما فيه ثبت عن لك أنه عن النبي صلى الله عليه وآله، هل يجوز أن تبيع هذا الكتاب لكافر أو لا؟ المصنف يقول بنفس الملاك يلحق الحكم، يلحق هذا الكتاب بحكم القرآن، فإنه كلام النبي صلى الله عليه وآله محترم ومقدس وإن كان بأقل من القرآن، ولكنه هو من المقدسات عند المسلمين. فإذا لم نستدل بالدليل الثاني لا أقل من الدليل الأول تام، إذا الأولوية غير تامة قد الأول تام. هذا شيء. شيء آخر، الأحاديث التي نشك بثبوتها عن النبي، يعني المنسوبة فقط، مجموعة أحاديث منسوبة للنبي ولم تثبت عندي أنها تامة السند إلى النبي، هل يجوز أن أبيع هذا الكتاب إلى الكافر؟ المصنف يقول الحكم هو الحكم والكلام هو الكلام، إذ ليس المقدس والممنوع من ملكية الكافر هو ما ثبت فعلا، وإنما ما نسب إلى النبي. اسم النبي على هذا الكتاب، اسم كلام النبي على هذا الكتاب هو الذي يوجب الاحترام والقداسة وبالتالي عدم ملكية الكافر له.
لو كان هناك كتاب وجميع فيه طرق الحديث، لو كان من بعد النبي لكان عمر، هل يجوز بيعه للكافر أم لا؟
إذا ثبت عندك أن هذا الحديث ثبت عن النبي أو هو منسوب للنبي، هذا المضمون أنت كمسلم لا تقبل به، ولكن بالنظر العام العرف الأعم من عرف المسلمين، إذا صلت الكافر عليه يقال أن المسلم لم يحترم مقدساته.
أيما نقطة أن هذا الحديث لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكنه منسوب. إذا قطعته وبالتالي نزلته في كتب منزلة كتب العلوم الأخرى، لا تقول هذا منسوب للنبي، وإنما تقول ما كتاب، تقول أجمع في هذا الكتاب ما أقطع بعدم صدوره عن النبي، لا مانع من بيعه حينئذ، ما بعد ما منسوب، لا هو كلام النبي ولا منسوب للنبي، لا كلام النبي يعني قضية حملية، هذا كلام النبي ولا قضية شرطية، إن كان هذا كلام النبي لعله كلام النبي، لا هذا ولا هذا، إذا ما عندنا شيء ينافي القداسة وينافي الاحترام. هذا شيء. شيء ثالث، الروايات أو الأحاديث الولوية تسمى، يعني عن الأئمة عليهم السلام، هذا كلام كله وين؟ في القرآن ثم في كلام النبي صلى الله عليه وآله. أما كلامه وأخباره وأحاديث الأئمة عليهم السلام كالكافي، الآن جيب كتاب الكافي أو كتاب آخر مثلا يشتمل على إذا يعني من كتب غير الإمامية، إذا كان عندهم كتب عن أئمتنا، هل يمكن أو يجوز بيع هذه الكتب للكافر أو لا؟ المصنف يقول الحكم هو الحكم والكلام هو الكلام، إذ المناط على الاحترام، واحترام كلام الأئمة كاحترام كلام النبي صلى الله عليه وآله. عندنا كم دقيقة نقرأ هذه العبارة. قال مسألة، المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، نقل ببيع أو غيره، ذكره ذكر هذا الحكم أو هذا النحو من الحكم بنحو الشهرة الشيخ والمحقق في الجهاد، يعني في كتاب الجهاد، والعلامة في كتبه، وجمهور من تأخر عنه عن العلامة، وعن الإسكافي أنه قال ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، وما يجب على المسلم تعظيمه، إشارة إلى الوجه في هذا المنع. اي يرهن الكافر مصحفا، ليش؟ نعم،
يعني ما هو الفاعل يرهن الكافر مصحفا؟ يعني نرحن ونحن نرحن لا يجوز
له. هو سبعه الصحيح أنه المسلم عنده مصحف فيأخذه الكافر شنو رهينة وثيقة لي يعني لضمان دينه مثلا مسلم استدان من الكافر والكافر أراد رهينة فينطيه مصحف مثلا فبهذا المعنى عادة الفاعل والمفعول صار بها تسامح بعد ليس من قبيل ضرب موسى عيسى وإنما من قبيل خرق الثوب المسمار واضح عندك الفاعل منه مو الثوب هو اللي يثقب المسمار خرق الثوب مو هنا كذلك لا اختار ان يرهن الكافر لو قايل المسلم خو مساله واضح بس هو يريد يبين وان اذا قال المسلم راح يصير المنع مطلق في حين انه لا مانع من ان يرهن المسلم الكتابه عند مسلم يريد يبين جهه المنع فقط عن الكافر فقال ان يرهن الكافر مصحفا اما اذا قلنا ان يرهن الكافر مصحفا يعني يكون نقدر فاعل لا موجود لا بضمير ولا بإشارة هذا خلاف اللغة العربية وما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرة من الأطفال هذا تذكروا العبارة اللي شنو في البداية كانت شاهد على عدم تحقق الإجماع واستدلوا المشهور يعني عليه على هذا الحكم بوجوب احترام المصحف هذا كوجه أول وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو من تأمل أو منع يقبل النتيجة لكن لا يقبل الدليل وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به في المبسوط والكراهة كما هو صريح الشرائع ونسبه الصيمري إلى المشهور قولان تردد بينهما العلامة في التذكرة يعني أشار لأنه في المسألة قولين قول بالجواز على الكراهة وقول بالمانع ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه وآله وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله المعلوم صدورها عنه صلى الله عليه وآله وكيف كان فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله عبارة المصنف يقول تم الجزء الثالث ولله الحمد والمنة غدا إن شاء الله نشرع في الجزء الرابع والذي يدور حول شرائط العوضين وهو آخر مباحث البيع إلى الغد إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.